في محراب كربلاء. لقاء يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الحلقات التي تقدمت في هذه السنة تمت ترجمة شهداء كربلاء من البصريين، وكذلك ترجمة جرحى كربلاء، وكنت قد تناولت في السنوات الماضية ترجمة شهداء ثورة الإمام الحسين عليه السلام داخل الكوفة، وقد بقي من هؤلاء الشهداء في الكوفة اثنان أقف عند سيرتهما عليهما الرحمة والرضوان في هذه الحلقة والتي بعدها إن شاء الله تعالى. نحن هنا بين يدي العباس بن جعدة الجدلي القائد الكربلائي الكبير، أحد الأبدال الأربعة الذين كانوا يأخذون البيعة في الكوفة للإمام الحسين عليه السلام. وعندما فوجئت الثورة باستدراج هانئ بن عروة إلى القصر واعتقاله، عين مسلم بن عقيل هؤلاء الأربعة القادة الميدانيين، فزحفوا إلى القصر وضيقوا على ابن زياد الخناق. إلا أن تخاذل أهل الكوفة وسياسة الترغيب والترهيب والعمل الأمني الذي اشترى بواسطته ابن زياد رؤساء العشائر كشف هؤلاء القادة العظماء، وإذا بالسلطة لا هم لها إلا إلقاء القبض عليهم. وفيما استطاع مسلم بن عوسجة وأبو ثمام الصائدي الإفلات من قبضة الطاغية والوصول إلى كربلاء ليستشهدا بين يدي الإمام الحسين عليه السلام، ألقي القبض على القائدين الآخرين العباس بن جعدة الجدلي وعبيد الله بن عمرو بن عزيز الكندي، فأمر ابن زياد بضرب عنقيهما رضوان الله عليهم. والحديث هنا عن الشهيد القائد العباس بن جعدة الجدلي. الجدلي نسبة إلى جديلة، فرع من قبيلة طيء، فهو إذن طائي. لابد أولا من التعريف بالشهيد. قال في التنقيح: العباس بن جعدة الجدلي كان من الشيعة المخلصين في الولاء لأهل البيت، وبايع مسلما، وكان يأخذ البيعة للحسين عليه السلام. ولما تخاذل الناس عن مسلم أمر ابن زياد بالقبض عليه وحبسه، ثم بعد شهادة مسلم أمر بضرب عنقه فضرب رضوان الله عليه ولعن الله قاتليه آمرا ومباشرا. إذن في الفترة التي كان فيها مسلم بن عقيل وحيدا لا يجد من يدله على الطريق، كان العباس بن جعدة الجدلي في السجن أو في طريقه إلى السجن. وفي معرض ذكر الوقائع بعد اعتقال هانئ بن عروة في قصر الإمارة، نجد أن ابن الأثير يقول في تاريخه الكامل: وأتى الخبر مسلم بن عقيل، أي باعتقال هانئ، فنادى في أصحابه: يا منصور أمت، شعار المسلمين في بدر. وكان هذا شعارهم، وقد بايعه 18,000 وحوله في الدور 4,000. كان بيت هانئ بن عروة في الكوفة تحيط به بيوت المراديين من قبيلته، وقد شحنت ملئت هذه البيوت بالرجال. فاجتمع إليه ناس كثير، فعقد مسلم لعبد الله بن عزيز الكندي، سيأتي أن اسمه دقيق، عبيد الله ابن عمر ابن عزيز الكندي، عقد له على ربع كندة وقال: سر أمامي. وعقد لمسلم ابن عوسج الأسدي على ربع مذحج وأسد، وعقد لأبي ثمام الصائدي على ربع تميم وهمدان، وعقد لعباس ابن جعدة الجدلي على ربع المدينة، وأقبل نحو القصر، أي مسلم عين القادة الميدانيين وأرسلهم أمامه، ثم جاء هو باتجاه القصر، قصر الإمارة في الكوفة. فلما بلغ ابن زياد إقباله تحرز في القصر وأغلق الباب، وأحاط مسلم بالقصر، وامتلأ المسجد والسوق من الناس، وما زالوا يجتمعون حتى المساء. وضاق بعبيد الله أمره، وليس معه في القصر إلا 30 رجلا من الشرط، و20 رجلا من الأشراف وأهل بيته ومواليه. هكذا إذن حدد ابن الأثير القادة الميدانيين. ولكننا نجد بعض التفاصيل النافعة في هذا المجال في تحديد الطبري لهؤلاء القادة الميدانيين الذين عينهم مسلم بن عقيل. يقول الطبري: فعقد مسلم لعبيد الله بن عمرو بن عزيز الكندي على ربع كندة وربيعة، وقال: سر أمامي في الخيل. هذا تفصيل إضافي، أن هذا القائد كان قائد الخيالة. ثم عقد لمسلم بن عوسج الأسدي على ربع مذحج وأسد، وقال: انزل في الرجال فأنت عليهم. وهذا تفصيل آخر. وعقد لأبي ثمام الصائدي على ربع تميم وهمدان، وعقد لعباس بن جعدة الجدلي على ربع المدينة، ثم أقبل نحو القصر. فلما بلغ ابن زياد إقباله تحرز في القصر وغلق الأبواب. وقبل أن أقف عند النقطة المركزية والهامة في نص الطبري، لابد من الإشارة إلى مصطلح الربع الوارد في نص الطبري أو في نص الكامل، أن فلانا كان قائدا على ربع مثلا مذحج وأسد أو ربع كندة وما شابه. هذا المصطلح إشارة إلى نظام الأرباع، وهو شأن إداري، نظام إداري عمل به منذ أيام ولاية زياد على الكوفة، بعد أن كان النظام السائد نظام الأسباع. يعني كانت الكوفة قد قسمت في البداية إلى أعشار، الناس الموجودون فيها مقسمون إلى 10 أقسام، ثم رأوا أن يعدلوا هذا النظام فقسموا إلى 7 أقسام. كان ذلك في أيام سعد بن أبي وقاص، وفي أيام زياد قسم أهل الكوفة إلى 4. يروي الطبري عن أبي مخنف عن يونس بن إسحاق عن عباس الجدلي تفاصيل الخروج مع مسلم، كيف خرج القادة الميدانيون وماذا جرى في الطريق ثم ماذا جرى عند القصر. هذه التفاصيل ينقلها الطبري عن أبي مخنف عن يونس ابن أبي إسحاق، الذي ينص المؤرخون على وثاقته ويمدحه علماء الرجال، عن عباس الجدلي الذي يبدو أنه هو القائد الشهيد الذي نحن بين يديه وبصدد الحديث عنه. مما يؤيد أن عباس الجدلي الذي ينقل هذه التفاصيل هو العباس بن جعدة الجدلي، أن أبا مخنف عادة ينقل الوقائع عن الأشخاص الذين عايشوها، هو مؤرخ قريب من عصر الأحداث الكربلائية، يحاول أن يسأل الذين حضروا في كربلاء ثم ينقل لنا ما يحدثونه به، أو يحاول أن يسأل شخصا من الذين كانوا داخل قصر الإمارة عما كان يجري داخل القصر وهكذا. لذلك من الطبيعي أن يكون وهو بصدد الحديث عن خروج الناس مع مسلم ومحاصرتهم للقصر، أن يكون بصدد أن يسمع هذه التفاصيل من شخص عايشها أو من شخص سمعها ممن عايشها. يظهر أن القائد الشهيد العباس ابن جعدة حدث بذلك بهذه التفاصيل التي ستأتي في الفترة التي أمضاها في السجن، إما أن يونس ابن أبي إسحاق كان مسجونا معه لأن ابن زياد سجن كل من كان يخاف من ميوله إلى مسلم بن عقيل، إما أن يكون قد سمع يونس ابن أبي إسحاق ذلك من الشهيد عباس الجدلي في السجن، أو أنه سمعه منه عندما اختفى. قد يكون، والظاهر أن الشهيد العباس الجدلي اختفى أولا ثم طلبه جلاوزة ابن زياد عندما صدر الأمر بإلقاء القبض عليه فاعتقل. يعني شيء طبيعي جدا أنه الناس بالشارع محيطين بالقصر، الثورة عارمة، بدأ وجهاء الكوفة، بدأ رؤساء القبائل الذين اشتراهم ابن زياد يخوفون الناس بجيش الشام، أن جيش يزيد قادم إليكم، تخاذل الناس عندما رأى العباس الجدلي وأمثاله من القادة أنهم مكشوفون وهم ليسوا بقرب مسلم بن عقيل، كل واحد في مكان، رأى كل منهم نفسه أنه في وضع كالوضع الذي نعرفه عن مسلم عما آل إليه عن مسلم بن عقيل. طبيعي أنه العباس الجدلي أو غيره، مسلم بن عوسجة، أبو ثمامة الصائدي، عبيد الله ابن عمرو ابن عزيز الكندي، كلهم كل واحد منهم اختفى. ثم ألقي القبض على من ألقي القبض عليه منهم. فيبدو أن هذه التفاصيل نقلت إما في السجن أو في جو التخفي. يحدثنا العباس الجدلي فيقول: خرجنا مع ابن عقيل 4000، فما بلغنا القصر إلا ونحن 300، وأقبل مسلم يسير في الناس من مراد، كان هانئ بن عروة مراديا من قبيلة مذحج. أرسل مسلم بن عقيل القادة الميدانيين ومشى هو مع مراد، قبيلة مراد، حتى أحاط بالقصر، ثم إن الناس تداعوا علينا واجتمعوا. يقول العباس الجدلي: خرجنا من بيوت المراديين 4000، فلم يصل إلى القصر إلا 300، بدأ الناس يتفرقون، ثم سرعان ما تغير الأمر، وإذا بالجماهير تأتي من كل حدب وصوب، فوالله ما لبثنا إلا قليلا حتى امتلأ المسجد من الناس والسوق، وما زالوا امتلأ المسجد والسوق من الناس، وما زالوا يثوبون حتى المساء. يثوبون شو معناه؟ يعني يجتمعون. ثاب القوم، أتوا متواترين، وما زالوا يثوبون، يأتون من كل جهة حتى المساء. فضاق بعبيد الله ذرعه، وكان كبر أمره أن يتمسك بباب القصر، وليس معه إلا 30 رجلا من الشرط، و20 رجلا من أشراف الناس، أشراف طبعا بين قوسين، وأهل بيته ومواليه. وأقبل أشراف الناس يأتون ابن زياد من قبل الباب الذي يلي دار الروميين. هنا نصبح أمام حقيقة مرة، أن ثغرة كانت قائمة في الحصار للقصر، ربما كان من تلك الجهة بعض المتعاطفين مع إما محمد بن الأشعث أو عمرو بن الحجاج أو شبث بن ربعي، فأصبح رؤساء العشائر والمعروفون يأتون من هذه الثغرة ويدخلون إلى القصر، وجعل من بالقصر مع ابن زياد يشرفون عليهم فينظرون إليهم فيتقون أن يرموهم بالحجارة. يريد النص أن يقول أن الذين كانوا في القصر كانوا ينظرون من أعلى القصر، لكنهم ينظرون خائفين مترددين مخافة أن يرميهم الناس بالحجارة، وكان الناس يشتمونهم ويشتمون عبيد الله وأباه زيادا. في هذه الأثناء ماذا حدث كما يروي لنا الوقائع؟ القائد الميداني، أحد القادة الميدانيين الشهيد العباس الجدلي، يقول: ودعا عبيد الله كثير بن شهاب بن الحصين الحارثي أحد رؤساء العشائر في الكوفة، فأمره أن يخرج في من أطاعه من مذحج فيسير بالكوفة ويخذل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم الحرب ويحذرهم عقوبة السلطان، وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج في من أطاعه من كندة وحضرموت فيرفع راية أمان لمن جاءه من الناس، وقال مثل ذلك للقعقاع بن شور الذهلي وشبث ابن ربعي التميمي وحجار ابن أبجر العجلي وشمر ابن ذي الجوشن العامري. شبث ابن ربعي وحجار ابن أبجر من الذين كانوا قد كاتبوا الإمام الحسين عليه السلام. إذن عبيد الله لجأ إلى هذه الطريقة، أنه أرسل بعض شيوخ العشائر ووجوه المعروفين ليخذلوا الناس، ما في جيش جاي من الشام من قبل يزيد، وإنما تخويف أن جيش الشام قادم، غدا تأتي جنود يزيد. قسم آخر مكلف أن يرفع رايات الأمان، من انضم إلى هذه الراية فلن يعاقبه السلطان، أيضا تخويف أنه اللي ما بينضم سوف ينكل به. وحبس سائر وجوه الناس عنده استيحاشا إليهم لقلة عدد من معه من الناس، وخرج كثير ابن شهاب يخذل الناس عن ابن عقيل. طبعا هذه اللحظة الحاسمة في تاريخ الإسلام شديدة المرارة، لا نكون قد استوعبنا دروسها المرة إلا إذا حصنا أنفسنا، فأصبحنا لا يمكن بالاتكال على الله عز وجل أن نقع فيما وقع فيه الكوفيون. إذا حصنا أنفسنا وأصبحنا في الشدائد مستعدين لنصرة الإسلام، عندئذ نكون قد استوعبنا هذا الدرس الذي يكفي مجرد تذكره للبكاء المر ولتفطر القلوب. كان هانئ بن عروة قائدا لثلاثين ألف دارعا، وكان في قصر الإمارة ثلاثون شخصا، ثلاثين ألف في جهة ثلاثين واحد بجهة، وقتل هانئ بن عروة، والسبب هو الخوف، عدم الجرأة على الموقف. عندما يصبح الموالي لسيد الشهداء مستعدا أن يتحدى الخوف في أصعب الظروف ويقف مع تكليفه الشرعي، عندها يحق له أن يفرح مرددا من الأعماق: يا ليتنا كنا معك سيدي فنفوز فوزا عظيما. إذن هذه الصورة يعرضها لنا الشهيد القائد العباس بن جعدة الجدلي، ثم تنقطع أخباره فلا نجد عنه شيئا إلا خبر إلقاء القبض عليه واستشهاده، ولكن ما وصلنا عنه رضوان الله تعالى عليه يكشف لنا عن قمة ولاء وركن جهاد وقلب حي مستقر للإيمان لا مستودع. فهو من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام المخلصين في الولاء لأهل البيت في زمن قل فيه المخلصون، وتجرع أبو الحسن غصص الغربة والناس حوله كثير عددهم في الرخاء، فإذا جد الجد لم يجد من 70,000 في الكوفة إلا 300 شخص لا غير، حتى مضى أبو الحسن إلى جوار الله تعالى وهو يريد شيعته قبل كل شيء أن يحذروا من عدوين أضلا الناس في زمنه ففرقاهم عنه، المال والخوف من الجهاد. ولقد كان العباس الجدلي من شيعة علي المخلصين الذين يعبدون الله تعالى فلا يعبدون المال، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، فلا يخافون حين يحاول الكفر تخويفهم. ولقد ثبت العباس الجدلي في أيام مسلم بن عقيل في نفس الخط، فلم تستطع سياسة الترغيب بالمال أن تسقطه من قمة التشيع المحمدي العلوي إلى هوة اليزيديين، كما لم يستطع الترهيب والبطش أن يفت من عضده فإذا هو ماض قدما في دروب الجهاد متعجلا الرواح إلى الله ورسوله ومواصلة صحبة أمير المؤمنين والحسن هناك في ذرى عليين ليستقبل سيد الشهداء مع المستقبلين قائلا له ما ردده كل من الكربلائيين أو عقد عليه القلب: أوفيت يا ابن رسول الله؟ وكأني بالإمام عليه السلام يجيبه هناك: نعم، ولذا فأنت أمامي في الجنة. كان القائد الشهيد العباس الجدلي أحد الذين أوكل إليهم الشهيد مسلم أمر أخذ البيعة من الناس، وفي ذلك كل الدلالة على ورعه وتقواه وموقعه في نفس ثقة الحسين ونفوس الناس. فعندما نستعرض أسماء الذين أوكلت إليهم هذه المهمة نجدهم من الأبدال كمسلم بن عوسجة وأبي ثمامة، وهذا يعني أن العباس الجدلي من هذا المعدن، ولو قدر له أن يصل إلى كربلاء لكان أحد القادة الكبار بين القمم الكربلائية. ومن قال إنه لم يصل؟ بلى، وكان والله سباقا. أيها القائد الكربلائي، لأن حفرت في القلوب الموالية غربتك والثلة من أخوتك المجاهدين في الكوفة وانكشاف الناس عنكم، فإن بركة دمائكم الطاهرة قد بلسمت جراح القلوب، حيث تحولت كل قطرة إلى قوافل من المجاهدين، وما تزال أصداء مواقفكم الحسينية تتردد في مسامع الأفئدة. وها هم حسيني عصرنا المقتدون بك أيها العزيز وبأمثالك أطواد عز كربلائي شامخة، يبذل الشيطان الأكبر وغدته السرطانية كل ما يستطيعون لتخويفهم، فيزدادون إيمانا وإصرارا على الجهاد وثقة بنصر الله وانتقالا من نصر إلى نصر. وها هم أهلنا في البقاع الأبي وجبل عامل وكل لبنان يرددون: لسنا كوفيين ولن نترك المقاومين وحدهم كما ترك أهل الكوفة مسلم بن عقيل وأركانه، سنظل مع راية الحسين وأبي الفضل العباس مع جند المقاومة الإسلامية، بل كلنا مقاومون، فقد علمتنا كربلاء أن المتفرج على غربة الحسين يزيدي وإن صام وصلى. سندعم المقاومة الإسلامية بالنفس والأبناء وبما نستطيع من المال وبالدعاء وبالدفاع عن المقاومين أمام الذين ينفثون سمومهم للنيل منهم، لترى الزهراء عليها السلام أننا في معسكر الحسين لا نبغي به بدلا، والحمد لله رب العالمين.
في محراب كربلاء.